بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة آل عمران نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ استفهام للتعجيب والتعظيم لكفرهم، أي كيف يستحق الهداية قوم كفروا بعد إيمانهم، وسيأتي المزيد. وهذه الآية ابن جرير وجماعة من أهل العلم رجحوا أنها في أهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن سياق الآيات الحديث مع من؟ مع أهل الكتاب، مع أهل الكتاب، مع أن الآية عامة، الآية تتكلم عموم كل من تنطبق عليه هذه الأوصاف، هذا أمر معلوم بالتفسير مر معنا مرارا وتكرارا. لكن القضية في من نزلت. جاء في بعض الروايات عن الحسن البصري وعن جماعة من أهل العلم أنها في أهل الكتاب، وأن شخص أسلم ثم ارتد إلى آخره، لكن الآية عامة. يعني تعجب، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. ثانيا: وشاهدوا أن الرسول حق، أي جاءتهم الشواهد ووضح لهم الحق أن محمد رسول الله، وجاءتهم البينات، الآيات المعجزات والحجج البينات الظاهرات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يهتدي هذا؟ وضح الأمر أمامه وقامت الآيات والبينات والمعجزات والبينات على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكفر. فهذا إيمانه نادر، يرجع الإيمان لأنه والعياذ بالله عن خبث في قلبه، لأنه يعلم جاءت كل الأمور التي تبين وتدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السعدي: لأنهم عرفوا الحق فرفضوه، ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب القلب جزاء له، إذ عرف الحق فتركه والباطل فآثره، فوالله الله ما تولى لنفسه. خذنا قاعدة: من ترك الحق مع علمه به ابتلي بالباطل. ولذلك انظر الذين لا يريدون الخضوع لله، انظر خضعوا لماذا؟ انظر بالهند للفئران والبقر والدجاج، وأكرمكم الله العضو الذكري إلى آخره، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبولوا برق النفس والشيطان. أبدا، انظر كل من ترك العلم والحق، انظر أين ذهب، أصبح عبدا لأمر دنيوي. دقق في هذا الأمر تجد أن القرآن كله نور وهداية. أين ذهبوا؟ أنت لا تريد أن تعبد الله، طيب، ثم يعبد هوى أو يعبد فأر أو بقرة أو ما لا ينفع ولا يضر. يقول الرازي رحمه الله: اعلم أن الله تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال ثلاث: بعد الإيمان، بعد شهادة كون الرسول حقا، بعد مجيء البينات. وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحا بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة، فيكون الكفر بعد هذه الأشياء أقبح، لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاند والجحد. نعم، كالمعاند والجحد. وهذا يدل على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل، وهذا لا شك فيه. ولذلك ما زال الناس منذ القديم يستنكرون من صاحب العلم ما لا يستنكرون من غيره. أعطاك الله الهدى، كيف تركض وراء الدنيا؟ وكيف تسعى وراء الدنيا؟ وكيف تنافس على الدنيا وأنت تحدث الناس الزهد والآخرة والجنة والنار؟ هذا يستقبح. نعم، وقد مر معنا كلام عن هذا الموضوع عدة مرات. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ هذا الأسلوب مر معنا مرارا وتكرارا وجوابنا. كيف يقول الله إن الله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين والله لا يهدي القوم الظالمين؟ وقد رأينا ورأى غيرنا كثير ممن اهتدى، سواء من الكفرة أو من الظلمة أو من الفسقة. والجواب الذي ذكرناه في دروس ماضية في سورة التوبة وفي سورة الأعراف ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. الجواب الأول أن هذا من العام المخصوص، أي لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الظالمين الذين سبق في علمه عدم هدايتهم، يعني قوم سبق الله في علمه أنهم لا يهتدون، وإلا رأينا كثير من الفسقة والكفرة اهتدوا. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. والقول الثاني أن والله لا يهدي القوم الظالمين ما داموا مصرين على ظلمهم في الكفر، ما داموا مصرين على كفرهم، فإن رزقهم الله التوبة زال عنهم اسم الظلم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا جزاء أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم، نعوذ بالله، لأننا نعرف أن الكفر درجات. الكافر الذي كفر عن علم ويعرف أن محمد حق ليس الكافر الذي لا يعرف هذه الأمور، هذا أمر معلوم. فلذلك المشار إليهم الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق ويعرفون موجود في التوراة صدق محمد، وبل قالوا بل كانوا قبل مجيء محمد يقولوا للناس سيأتي رجل وصفته كذا وكذا، فكفروا إما من أجل حسد أو دنيا أو شهوة أو مكانة أو مناصب إلى غيرها. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن من موانع الهداية أن يكون للإنسان في الباطل جولة وشهرة ومكانة تمنعه من قول الحق وتمنع من الوذي، من أعظم أسباب الهداية، وهذا السبب سبب رئيسي. تجد أكثر من لا يهتدي يخشى على منزلته، ومن يشعر بالخطأ ينكر بس على استحياء، ينكر على استحياء، معروف على استحياء. طيب، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ثلاثة. إذن الآية بيّنت أن اللعنة على هؤلاء القوم صادرة، واحد من الله، اثنين من الملائكة، ثلاثة من الناس. طيب، عليهم لعنة الله أي يلعنهم الله، وهي أشد ألوان اللعن، وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. والملائكة صادرة من الملائكة تلعنهم ويطلبون من الله أن يلعنهم، الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال والناس أجمعين، في إشكال أو ما في إشكال؟ وش الإشكال؟ أحسنت أحسنت، ومعرفة الإشكال تدل على نبوغ في العلم، والإنسان حينما يدرس فقه أو تفسير ينبغي يعرف هذه الأمور ولا ما يبرز. خذ هذا المثال وإن كان سيأتينا بدروس الاستسقاء في حديث أنس، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه في شيء إلا في الاستسقاء. طالب العلم يعرف أن رفع اليدين متواتر، جاءت حديث كثيرة، فيسمع هذا الحديث كان لا يرفع إلا في الاستسقاء، يعرف أن هناك في جواب للحديث، صح؟ هذا طالب العلم. إذن في توجيه لهذا الحديث، يرجع لأهل العلم يجد الجواب ويقتنع ويذهب عنه الشك، ما يأتي يقول كيف يقول كان النبي لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء ونحن نعرف أن حديث رفع اليدين متواترة ألفت فيها كتب التواتر. طالب العلم يعرف ذلك، ولذلك رجع لأهل العلم عرف ما معنى كان لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. طيب، فهنا قال والناس أجمعين، نعرف في الناس كفار. نعم، العلماء رحمهم الله أجابوا بأجوبة، قيل لما عم جميع الناس مع أن فيهم الكفار وموافق لهم في الكفر، قيل هذا في الآخرة، هذا الجواب الأول، كما قال تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، فعلى هذا التقدير يكون حصل للكفار اللعن، قد حصل للكفار من الكفار، خلاص، يعني متى؟ يوم القيامة. ومنها قيل المراد بالناس أهل الإيمان، لأن الكافر ما يسمى يدخل تحت ضمن الناس، لأن العبرة بالإيمان، وهذا القول فيه ما فيها. ومن الأقوال اللي قيلت أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر، ولكنه يعتقد في نفسه أنه ليس بمبطل ولا كافر، فإذا لعن الكافر وكان هو في علم الله كافرا فقد لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك. وقيل الكافر يلعن الكافر ويكون ذلك في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فكون الكافر يلعن الكافر في الدنيا بأن يدعو الكافر مثلا على الظالم. فإذا قال الكافر مثلا لعنة الله على الظالم، دخل هو في اللعنة، دخل هو في اللعنة. أما كون الكفار يلعن بعضهم بعضهم في الآخرة فهذا واضح. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. نعم، هذا الجواب عن هذا السؤال. وهذا الآية فيها جواز لعن الكافر، وقد سبق لنا نعيدها بسرعة. لعن الكفار ينقسم إلى أقسام، جملة فهذا جائز، فلعنة الله على الكافرين. الكافر المعين الحي فهذا في خلاف، فقيل لا يجوز واختاره النووي لأنه ربما يسلم، وقيل يجوز، يجوز لحديث عمر أن رجلا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد جلده في الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا إنه يحب الله ورسوله. فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن. والذي يظهر والله أعلم أن الكافر المعين يلعن إذا كان يؤذي المسلمين، أما كافر لا يؤذي ولا يأتي منه شرر فالإنسان لا ينبغي أن ينشغل باللعن، هذه الأمور ما تليق. أما عصاة المسلمين فبالجملة جائز، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق. أما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا، لا يجوز لعنه اتفاقا، ومن باب أولى الصالح، بس اللعن ما يجوز مطلقا. نعم، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظروا، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها قولان، قيل في اللعنة وقيل في النار. اللي قال في اللعنة ايش دليله؟ أقرب مذكور، أقرب مذكور ما هو؟ اللعنة. قال خالدين أي في اللعنة، وقيل في النار، لأن هذا الظاهر يعني دائما في الغفلة والله أعلم، لكن قيل هذا وقيل هذا. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، أي لا يخفف عنهم طرفة عين، بل هو دائم متواصل كما مر معنا في قوله تعالى وما هم بخارجين منها، وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال تعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ولا هم ينظرون أي ولا يمهلون أو يؤجلون، بل يكون حاضرا متصلا بعذاب مثله، كأنه تعالى علمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا، فإنهم يمهلون فيها إلى آجال قدرها الله، وفي الآخرة لا مهلة. اخسأوا فيها متى هذا؟ إذا طلبوا الخروج، استغاثوا لا يغاثون. نعم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، التوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة، رجع من هذا الذنب. ما هو هذا الذنب؟ كفر يسلم، ابتدع يحيي السنة ويبين بطلانها، تابوا من بعد ذلك أي بعد الضلال، وأصلحوا، أصلحوا ماذا؟ ما أفسدوه أنفسهم وما أفسدوه، فإن الله غفور يغفر لهم الزلات، رحيم، ومن رحمته يغفر مهما فعل الإنسان من الشركيات و الكفريات. ولذلك يقول ابن كثير هذا من لطفه تبارك وتعالى ورأفته ورحمته على خلقه، أن من تاب تاب عليه. من فوائد الآية أن من ظل على بصيرة فإنه يبعد أن يهدى، ما رأيكم بالفائدة؟ صح. ولذلك غالب غالب تجد صاحب العلم أو المستقيم وانتكس غالبا غالبا لا يرجع، لأنه رأى، وهذا أمر معلوم ومجرب. بل إن أغلب ما يأتي الطعن في الدين من قبل، منها أن الهداية هو الإضلال بيد الله، ومنها أن الإنسان قد يستكبر ويعايند بعد أن تبين له الحق. فلا تتعجب، يعني هذه من فوائد القرآن، لا تتعجب تقول غريبة ما يعرفون الربا حرام، غريبة يعني ما يعرف هذا إن هذا يفسد الأمة، لا، ما تقول هذا الكلام، اللي درس القرآن ما يقول هذا الكلام، يعرف أن الإنسان يتكبر، وهذا واليهود علماء اليهود يعرفون أن محمد حق، والواقع أكبر دليل. فما تقول يا أخي غريبة والله الناس تأكل ريبة وهي تعرف أن ريبة، احمد ربك على الهداية، قل للناس كلها تعرف. بل عكس، وجود الانترنت الآن بلغ ماذا؟ بلغ الدين، وصار ما حد له حجة، ما في شيء يخفى أبدا أبدا. قديما قد يخفى بعض الناس مثلا الاحتفال بالمولد وغيرها بعد الإنترنت وكثرة الكتب وكثرة كذا وكذا، أبدا يعاند الحق، لأن التوفيق من الله عز وجل. وخاصة الناس الآن رأوا بأم عيونهم الزلازل والبراكين والسكتات القلبية. أول بس نسمع في بركان هناك، الآن الناس ترى هالبركان 300,000 يوم بندنوسي يموتون قدام عيونهم، ومع ذلك يستمر ويستكبر. ومن فوائد الآية أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي، ومنها أن الله لم يترك الخلق هملا بل أقام لهم الحجج والبينات. أبدا، يعني ما يمكن يتركون الناس، جاءكم الرسول تريدون بينة، جاء بالبينات. وإذاك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل رسول إلا أعطي من الآيات ما آمن عليه مثله على مثله آمن البشر. ومنها إثبات الجزاء، ومنها أن الكفار مخلدون في النار، ومنها أن التوبة تجب ما قبلها. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. في إشكال بالآية أو لا؟ كفروا بعد ثم ازدادوا لن تقبل، نعم في إشكال؟ ما هو؟ لا معروف كل واحد تقبل توبته، في إشكال بالآية يقول لن تقبل توبتهم. من المعلوم أن كل من تاب قبلت توبته. إذن هناك كلام لأهل العلم. اختلف العلماء رحمهم الله في الجواب عن هذه الآية، لأنها تدل بظاهرها على أن المرتدين بعد إيمانهم المزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا. وجاءت آيات كثيرة أن من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. فهذا يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة، والآيات في ذلك كثيرة إلا الذين تابوا. أجاب العلماء بأجوبة أنا أرى عدم ذكرها، نذكر أقربها حتى لا نطيل. أقرب الأقوال والله أعلم في تفسير الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، أي إذا تابوا عند حضور الموت، وهو وقت ماذا؟ احتضار. سبق معنا من شروط التوبة أن تكون في الوقت قبل الوقت الممنوع، والوقت الممنوع بعده هو خروج الشمس من مغربها والغرغرة، وهذا أقرب الأقوال. ويرجح هذا القول أن الله تعالى بيّن في مواضع أخرى أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت، كما في قوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وقال تعالى في فرعون الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. ومن أراد أن يفهم الشريعة لابد يجمع الأدلة. ذكرنا مثال حديث الاستسقاء، كان النبي لا يرفع يديه إلا في الاستسقاء. ما يمكن تفهم الشريعة إلا تفهم الأحاديث الثانية، والنبي كان يرفع يديه. فتجمع بين الأدلة وترجع كلام أهل العلم. فالله عز وجل أخبر بآيات كثيرة كل من تاب تاب الله عليه، وهذا أمر مجمع عليه متفق عليه من رحمة الله. فهذه الآية تحمل على ماذا؟ على من حضره الموت ثم تاب، هذا لا تقبل توبته. نقل ابن جرير هذا القول عن الحسن وقتادة وعطاء والسدي، وهذا أقرب الأقوال. وأولئك هم الضالون الخارجون عن المنهج الحق، الذين يتوبون متى؟ عند الموت. لا يقبل الله توبة العبد ما لم يقبل توبة الله العبد ما لم يغرغر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لماذا؟ لأن من شرط القبول الإيمان وهو مؤمن، فهذا مات على الكفر، فهذا لن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فلن يقبل منه خير أبد ولو أنفق من الأرض ذهبا فيما يراه قربة. سئل النبي عن ابن جدعان كان يقري الضيف، يفك العاني، يطعم الطعام، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. قال تعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وقال تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أبو طالب أين؟ في النار. لماذا؟ ما آمن، ما آمن، مع أنه نصر من؟ نصر النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك لهم عذاب أليم مؤلم موجع، وما لهم من ناصرين، أي وما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. من فوائد الآيات أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت، ومنها أن من تاب قبل أن يحضر أجله تاب الله عليه، اللي مكتوب عليه قصاص تاب تقبل توبته، تقبل توبته. ومنها أن من مات على الكفر فلن يقبل منه شيء، فمن شروط قبول العمل الإيمان، وذلك في آيات كثيرة وهو مؤمن، من عمل صالحا وهو يعمل الصالحات وهو مؤمن. ومنها شدة العذاب على الكافرين. ثم قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه الآية من أعظم الآيات التي تبين أو فيها علامة من علامات الإيمان، بل من أعظم علامات الإيمان ما ذكر في هذه الآية، ولا شك في ذلك. فإن المال محبوب للنفس، ولا يمكن الإنسان أن ينفق شيئا مما يحبه إلا لما هو أحب من ذلك. لن تنالوا البر، لن تنالوا البر قيل في كلام المفسرين أي لن تبلغوا ثواب البر، وقيل لن تنالوا البر لن تبلغوا درجة ومنزلة أهل البر. كل القولين صحيح. فيكون معنى الآية أو قبل ذلك حتى تنفقوا، المراد بالنفقة هنا قيل الواجبة الزكاة، وقيل جميع الصدقات، وقيل جميع النفقات التي يبتغى بها وجه الله، سواء كانت صدقات أو لم تكن، وهذا الراجع. فيكون معنى الآية لن تنالوا حقيقة البر، تلك الدرجة العظيمة من الأبرار، لن تنالوا تلك الدرجة، ولن تبلغوا ثوابه الجزيل الذي يوصلكم إلى رضا الله وإلى جنته التي أعدها الله لعباده الصالحين إلا إذا بذلتم مما تحبونه وتؤثرونه من الأموال وغيرها في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء ولو قليلا فإن الله به عليم، وسيجازيكم عليه بأكثر مما أنفقتم وبذلتم. الله أكبر. حتى تنفقوا مما تحبون أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم. إذن الإنفاق من الطيب والمال المحبوب للنفس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها. وقد ضرب السلف رحمهم الله أروع الأمثلة في الإنفاق مما يحبون تطبيقا لهذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عن أنس رضي الله عنه قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن ذاك مال رابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. والحديث في الصحيحين. أيضا عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، إلى آخر الحديث. فتصدق بها عمر، يعني وقف إلى آخره، والحديث في الصحيحين. تقديم لوجه الله، كما قلنا هذه الآية من أعظم الأدلة، من أعظم الأدلة على قوة الإيمان أبدا، لأنه سيأتينا بالفوائد أن الإيمان ليس بالكلام، بالتطبيق أبدا. ولذلك من أخطر الأمور الدعاوى، أخطر الأمور التي ربما يعاقب الله عز وجل عليها، ربما تكون سبب في الانتكاس، الدعاوى والرياء. الدين قام على العمل، تنفق ما تحبون، ولا يمكن الإنسان ينفق ما يحب إلا إذا هو وثق بالخلف. وإذا يقولون: من جاد بالخلف أجزل العطية، هذا أمر معلوم. لكن الذي عنده شك في الخلف يعطي ما يعطي، اللي واثق أن الله عز وجل سيعوضه وأنها ستقع بيد الله قبل أن تقع بيد الفقير، هذا ينفق وما ينفق، ينفق ويجتهد. عن أبي ذر: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. كان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه إلى ربه امتثالا لقوله: لن تنالوا البر. قال القرطبي: وكذلك فعل زيد بن حارثة، عمد مما يحب إلى فرس له، وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس لي مال أحب إلي من فرس هذه، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها، فقيل له: لما أعتقتها ولم تصب منها؟ قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأعتق ابن عمر نافعا مولاه، وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر 1000 دينار. قالت صفية: أظنه تأول قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مولاة الربيع ابن خثيم قالت: كان إذا جاءه السائل يقول: يا فلانة، أعطي السائل سكرا، فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان: يتأول قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يشتري أعدالا من سكر ويتصدق بها، فقيل له: هل لا تصدقت بقيمتها؟ قال: لأن السكر أحب إلي، فأردت أن أنفق مما أحب. قال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركوا ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أبدا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فمن أيقن، ولذلك يقول: من أعظم علامات إحسان الظن بالله الإنفاق، فالذي يمسك مسيء الظن بالله عز وجل. فالإيمان ليس بالكلام، والإيمان ليس بالأمنيات، وإنما هذه من صفات اليهود، وإنما الإيمان بالعمل واليقين، وهذه من أعظم درجات الإيمان، أن ينفق الإنسان. فإذا علم الإنسان أن عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأن كل شيء بيد الله، وأنه سيموت، وأنه سيلقى ذلك يوم القيامة، هو يعوضه. هو في الحديث: ما نقصت صدقة من مال. جاء في الحديث: 3 أقسم عليهن، ذكر منها: ما نقصت صدقة من مال، وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه بابا. وما تنفق من شيء صغير أو كبير فإن الله به عليم. فلماذا ترائي؟ لماذا ترائي؟ ولماذا تشك؟ ولماذا تتقاعس عن الصغير والكبير؟ نعم. ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد، سواء كان قليلا أو كثيرا، محبوبا للنفس أم لا، قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع، احترز عن هذا الوهم بقوله: وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. فهذا الحديث فيه فضل الإنفاق مما يحبه الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وقد تكلمنا على هذه الخصلة، وخاصة في هذه الأزمنة، وهي من أعظم من أعظم الصفات، وهي من أعظم علامات الإيمان والتقوى. ولا تجد تقي صالح بخيل. وماذا قال أحد السلف؟ اجتمع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فما وجدوا رجلا صالحا بخيلا. كيف يكون رجل صالح وهو يشك؟ يكفي في البخل والكرم. الشيطان يعيدكم الفقر، والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. لكن على الإنسان يحذر كل الحذر من العوام أو بعض الناس الذين يقودون إلى الدنيا. ومنها أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره. فمن أراد أن يصل لدرجة الأبرار يطبق هذه القاعدة العظيمة. ومنها عموم علم الله، ومنها إثبات الجزاء. ثم قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي كل الأطعمة كانت حلا لبني إسرائيل. والمراد هنا ما يطعم ويؤكل، حلا أي حلالا. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل من؟ يعقوب، يعقوب ابن إسحاق. أي إلا ما حرمه يعقوب على نفسه، وهو لحم الإبل ولبنها. ثم حرمت عليهم أنواع من الأطعمة عقوبة على معاصيهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم من قبل أن تنزل التوراة، أي كانت حلال لهم قبل نزول التوراة. هذه الآية من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره من الأمور التي لا يعلمها إلا الله. هذه الآية في معناه يقول ابن عطية: ذهب الكثير من العلماء إلى أن معنى الآية الرد على اليهود في قولهم في كل ما حرموه على أنفسهم من الأشياء أنها محرمة عليهم بأمر الله، وين؟ في التوراة. فأكذبهم الله بهذه الآية وأخبر أن جميع الطعام كان حلا لهم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه خاصة. وقد اختلف العلماء لماذا حرم هذا الشيء على نفسه، قيل وقيل والله أعلم. قيل أشهر الأقوال أنه نذر، أنه إذا صار كذا لا يأكل هذا الشيء، ولم يرد به ولده. فلما استنوا هم به جاءت التوراة بتحريم ذلك عليهم. وليس من التوراة شيء من الزوائد التي يدعون أن الله حرمها. نعم، فلذلك قال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات ما أحل لهم. فكل الأطعمة كانت حلال لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا شيئا واحدا كان محرما عليهم قبل نزولها، وهو ما حرمه أبوهم إسرائيل على نفسه، فإنهم حرموه على أنفسهم اقتداء به. فلما أنزل الله التوراة حرم عليهم فيها بعض الطيبات بسبب بغيهم وظلمهم. هذا هو الحق الذي لا شك فيه. فإن جادلوك يا محمد في هذه المسألة فقل لهم على سبيل التحدي: أحضروا التوراة فقرؤوها ليتبين الصادق منا من الكاذب، إن كنتم صادقين في زعمكم أن ما حرمه الله عليكم فيها كان محرما على نوح وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والآية يعني هذه أقرب الأقوال في معنى الآية والله أعلم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، أي فمن تعمد الكذب على الله بأن زعم بأن ما حرمته التوراة على بني إسرائيل من المطاعم بسبب ظلمهم وبغيهم كان محرما عليهم وعلى غيرهم قبل نزولها، فأولئك الذين قالوا هذا القول الكاذب هم المتناهون في الظلم المتجاوزون للحدود التي شرعها الله وسيعاقبهم عليها. فمن افترى، ما هو الافتراء؟ أشد الكذب، وهو اختلاق الكذب. من بعد ذلك أي من بعد قيام الحجة، قل صدق الله، أي قل لهم صدق الله فيما أخبر وحكم. وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقول بألسنتهم صدق الله، معتقدين ذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية، مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها. قل صدق الله، أي ظهر وثبت صدقه أن كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا أمر كل أحد. ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم وهي التوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة وبتركه حصول الشقاوة، كما قال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي الحنيفية السمحة وهي الإسلام، قال تعالى وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والحنيفية ملة جميع الأنبياء، فلماذا أضيفت إلى إبراهيم؟ يقال ملة إبراهيم. قيل لأنه أكمل الخلق تحقيقا للتوحيد مع نبينا، وإبراهيم الأب ومحمد الإبن، فاستحق أن تنسب إلى الأب دون الإبن، فيقال ملة إبراهيم على جهة التشريف له، وإن كانت هي ملة جميع الأنبياء. وملة إبراهيم هي عبادة الله مخلصين له الدين، توحيد الله لا يدعو مع الله أحدا ولا طرفة عين، ويتبرأ من كل معبود سواه، حتى تبرأ من ذلك في قول يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقول وما كان من المشركين ثناء عظيم، فماذا نستفيد إذا أثنى الله على شخص؟ نثني عليه ونحبه لنقتدي به. فهذا إمام الحنفاء إبراهيم، من أعظم ما أثنى عليه عدم الشرك. وقد ذكرت لكم في مثل هذه الآية في قبل دروس أن الرجل يثنى عليه بإخلاص وعدم شركه، كما قال ابن تيمية أن أبا بكر رضي الله عنه كان لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر. فمن أعظم الثناء على الشخص ورعه وتوحيده وعدم شركه، هذه من أعظم الصفات، وهذه التي ينبغي يسعى عليها الإنسان، هي ملة إبراهيم. فكلما كان الإنسان أكثر توحيد وأقل شرك يثنى عليه، يثنى عليه. فالله عز وجل أثنى على إبراهيم بماذا؟ أثنى عليهم بأعمالهم وليس بالأقوال. ولذلك تلاحظ في الدين أن الثناء بالأعمال. وقد ذكرنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول ما تلقى بالقرآن والسنة مدح الرجل لنسبه أبدا. هات لي مثال واحد إن يمدح فلان إنه من قبيلة فلان، أبدا. يمدح فلان كان صادق الوعد، كان أمينا، لحليم أواه، كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين إلى آخره، أبدا، برا بوالد إلى آخره، لا في الكتاب ولا في السنة. وهكذا المسلم الذي يبغي يسير عليه أن يمدح الشخص لفعله لا قبيلته أو فلان. نعم، فثناء عظيم على إبراهيم أنه ما كان من المشركين، فنقتدي ونثني عليه ونجتهد أن نطبق هذه الصفة العظيمة التي يحبها الله، لأنه ما اتصف بها إبراهيم إلا أنه من أعظم الصفات، وقد سبق شرح ذلك. من فوائد هذه الآية أن الله تعالى لله أن يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وفيها الرد على اليهود الذين زعموا ألا نسخ في الشرائع، وفيها أن التوراة منزلة كالقرآن، وفيها علم من علام النبوة، وفيها أنه ينبغي الإنسان أن يتحدى خصمه بما تبين به الحجة على وجه لا مفر منه، ومنها أنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد ظلما، ومنها تحريم الكذب على الله، ومنها وجوب تصديق الله، ومنها وجوب اتباع ملة إبراهيم، ومنها الثناء على إبراهيم. وهكذا المسلم حينما الناس يثنون على أمور دنيوية أو مشاهير أمور دنيوية، أنت ينبغي أن تثني على من يستحق الثناء، أنبياء السلف، أحمد بن حنبل، عمر بن عبد العزيز إلى آخرها. ومنها فضل التوحيد. ثم قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يخبر الله عز وجل أن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم، للذي ببكة يعني الكعبة التي بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. ببكة اسم من أسماء مكة، قيل سميت بذلك لأنها تبك أعناق الظلمة والجبابرة، وقيل لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون. مباركا، ما وجه البركة؟ والبركة كثرة الخير، والبركة من أعظم الصفات، ولذا كان من دعاء السلف وجعلني مباركا، اللهم اجعلني مباركا. إذا بورك الإنسان في وقته في ماله خلاص مباركا. وجه البركة أولا أن الطاعات إذا أتى بها في هذا البيت ازداد ثوابا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي وليلتهم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أيضا فيه زمزم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم طعام طعم. أيضا دعاء إبراهيم، دعا إبراهيم لمكة أن يبارك الله في ثمارها ومدها، وغير ذلك من البركات العظيمات. وهدى للعالمين، وجه الهداية أولا أنه قبلة للمؤمنين يهتدون به إلى جهة صلاتهم. ثانيا أن به دلائل وآيات تدل على الخالق. ثالثا أنه هدى للعالمين، فيه آيات بينات علامات واضحات كثيرة تدل على شرفه وفضله على سائر المساجد. مقام إبراهيم أي الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل، وكان ملصقا بجدار البيت حتى أخره عمر رضي الله عنه. ومن دخله كان آمنا، أي من دخل حرم مكة فإنه يأمن من كل سوء. حتى ذلك كان أين؟ كان متى؟ في الجاهلية. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ولله على الناس حج البيت، هذه الآية وجوب الحج عند الجمهور على البيت. ولله على الناس حج البيت، والحج التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة. فهذه الآية دليل على وجوب الحج، والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا شرط في الحج، وهو وجود الاستطاعة والسبيل. واختلف العلماء في المراد بالسبيل، وكثير من العلماء أن المراد بالسبيل الزاد والراحلة، يعني بأسلوب آخر أن يجد الإنسان ما يوصله إلى مكة، الزاد والراحلة والمال الذي يوصله إلى مكة. فإذا وجد السبيل فإنه يجب عليه أن يحج، وهو واجب مرة في العمر. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر استدل به من قال: إن تارك الحج عمدا كافر. وجمهور العلماء على عدم كفره. والجواب عن هذه الآية أولا ثلاثة أجوبة. الجواب أولا أن المراد بقوله ومن كفر أي ومن جحد، والجاحد كافر، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. الثاني أن المراد ومن كفر أي ومن لم يحج على سبيل التغليظ البالغ في الزجر عن ترك الحج، وليس المراد أنه كافر وإنما الزجر. ومنها حمل الآية على ظاهرها، وأن من لم يحج كافر. كم قول؟ ثلاث أقوال في معنى ومن كفر. فإن الله غني عن العالمين، غني عن جميع الخلق، عن طاعاتهم وعباداتهم. قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني حميد. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من فوائد الآيات أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة، ومنها أن هذا البيت هدى للعالمين، ومنها أن من أسماء مكة بكة، ومنها أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومنها وجوب الحج، وأن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة، ومنها أن الحج واجب مرة في العمر، ومنها رحمة الله بعباده حيث لم يفرض على عباده ما يشق عليهم، ومنها خطر ترك الحج لقوله ومن كفر، ومنها غنى الله عن عباداتنا وطاعاتنا. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.